بسم الله.
ثلاثة خلعهما أو أحدهما أو ظهور بعض الرجل مثلا. الثانية انقضاء المدة المحدودة. والثالثة ما يوجب الغسل من نحو جنابة. ومن فسد خفه أو ظهر شيء مما يستر به من رجل أو لفافة أو غيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث لزيمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك. تنبيه: المساحات الواقعة في الطهر ست: مسح الرأس ومسح الأذنين ومسح الخفين والمسح على ساتر الجرح بالماء ومسح الفرج في الاستنجاء بالحجر ونحوه ومسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب.
الحمد لله. تقدم الكلام على المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين، وأن ذلك وارد في الشرع المطهر عن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن اعتبرنا الحالة التي يكون عليها المسح والتي يكون عليها الخف في عهده صلى الله عليه وسلم. فذلك الخف بأوصافه هو الذي جاء فيه رخصة المسح، فإذا نقص شيء من تلك الأوصاف من كونه قويا يمكن تتابع المشي عليه والتردد في حاجات المسافر، أو كونه مانعا لنفوذ الماء إن كان يستثنى من ذلك محل الخرج أو كان غير ساتر مستوعب لجميع محل الفرض وهو من أصابع اليدين إلى الكعبين، فإذا كان كذلك ونقص بعض هذه الشروط فلا يصح المسح إذن على الخفين. فقد ذكر لنا شروط ذلك، ويتحدث الآن بعد أن حدثنا عن لبس خف فوق الخف، ويقال له الجرموق. الخف فوق الخف يا أولي النهى هذا هو الجرموق عند الفقهاء. وذكر إذا كانا قويين فلا بد من مسح الأسفل منهما، وإن كان الأعلى إذا عند مسحه خرج البلل من محل الخرج إلى الأسفل كفى، وإلا فلا بد من مسح الأسفل. وإن كان أحدهما قوي والآخر ضعيف فالعبرة بمسح القوي، فإن كان هو الأعلى فكفى مسحه، وإن كان هو الأسفل وجب أن يصل البلل إلى ذلك القوي. ثم ذكر لنا أن الواجب في المسح أن يكون من أعلى الخف، وأن السنة أن يكون خطوطا بالأصابع، فأصابع اليد اليمنى توضع على رؤوس أصابع الرجل ويمر بها إلى جهة الكعب من أعلى ببداية الساق، وأصابع الرجل وأصابع اليد اليسرى توضع على العقب مؤخر الرجل ويمضى بها إلى الأمام إلى بداية الأصابع، ويكون ذلك مرة واحدة، فمكروه التكرار، وكذلك غسل الخف لأنه يؤدي إلى فساده. والآن يتكلم على مبطلات المسح، يقول: ومبطلوه ثلاثة. فإذا مسح على الخف ثم خلع الخفين أو خلع واحدا منهما أو ظهر موضع الفرض شيء من الرجل ما بين الأصابع إلى الكعبين برز وظهر، فبروز ذلك يبطل المسح ويجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل القدمين. إذا ظهر شيء من محل الفرض أو خرجت نعل واحدة خف واحدة أو خرجت الخفان معا فهذا المبطل الأول، المبطل للمسح. يعني قد مسح توضأ مع اجتماع الشروط واجتمع مسح على الخفين، فإذا ما سحى فالمسح صحيح إلى أن يحصل المبطل. ما سحى على الخفين خرج إحدى الخفين خلاص، ظهر شيء من محل الفرض في الرجل اليمنى أو في الرجل اليسرى، بطل المسح، روح اغسل القدمين. فمبطله قلع وموجب اغتسال فقد ومدة الكمال فقد ما يقاصل وموجب اغتسال. فالأول الخلع، خلع النعلين معا أو خلع أحدهما أو ظهور محل الفرض بعض الرجل، مثلا يعني بعض محل الفرض الذي يجب غسله ما بين أصابع الرجلين إلى الكعبين ظهر، وهذا الظهور يضر إلا أنه إن كان من أعلى باتساع الخف فلا يضر، وإنما يضر هذا الظهور من الأسفل أو من الجوانب من الحرف. فأما إن كان من أعلى باتساع الخف نفسه فلا يضر رؤية بعض محل الفرض من الخف الواسع، أما إذا انشق الخف فرؤية من أعلاه أو طرفه أو من أسفل فيبطل المسح. فلهذا الواجب أن يكون مانعا لنفوذ الماء من الجوانب والأسفل، ويعتبر محل الخرز. ثم لو كان لبس خفين من زجاج قوي يمكن أن يسير عليه في الطين وفي الحصى ولا يتأثر مدام مش عليه، فالرجل ترى من خلف الزجاج نقول لا يضر، أن ليس المقصود مجرد الرؤية إذا كان شفاف، وإنما المقصود انكشافه من غير حائل الخف، أي بانقطاع الخف أو انشقاقه، أما مجرد الرؤية لأنه زجاج فلا يضر رؤية محل الفرض ما دام يستره هذا الزجاج الذي يمكن تتابع المشي عليه ولا يمكن نفوذ الماء منه إلى الرجل. فهو ليس كالعورة في وجوب الستر، وإنما يجب أن يكون مشدودا بما يمنع نفوذ الماء إلى الرجل محل الفرض، وكذلك أن يكون قويا يمكن تتابع المشي عليه. فهذا المبطل الأول، خلعهما أي إخراجهما ونزعهما من الرجلين، أو أحدهما إخراج واحد، أو ظهور بعض الرجل مثلا بسبب انشقاق وخرق أو قطع حصل على الخف فانقطع، أو مر على شيء حاد فانقطع عليه الخف فبرز محل الفرض بطل المسح. ولا تصلي الآن ولا تعمل شيء مما يترتب على الوضوء حتى تغسل قدميك، مبطل وخلع. ومدة الكمال، إذا انتهت المدة وهي كما تقدم يوم وليلة للمسافر يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالي المسافر، انقضاء المدة المحدودة التي تبتدي من نهاية الحدث الأول بعد لبس الخفين، فإذا انتهت بطل مسح الخفين. قال أنا متوضي ومسحت الخفين من قبل ساعتين لأن انتهت المدة، نقول قبل ساعتين إلى وقت انتهاء المدة مسحك صحيح، لكن الآن وقد انتهت المدة بطل مسحك، كيف أصنع؟ أعيد الوضوء؟ قلنا لا تعيد الوضوء، فماذا؟ انزع الخفين واغسل القدمين وردها من جديد، ثم بعد أول حدث تحدث عند انتهائه تبتدي مدة جديدة يوم وليلة للمقيم. الثانية انقضاء المدة المحدودة، والثالثة ما يوجب الغسل من نحو جنابة، فإنه لا يجزي المسح على الخفين في الحدث الأكبر، إنما يصح المسح على الخفين لرفع الحدث الأصغر، فيرتفع الحدث عن الرجلين ثم يعود إليهما إذا انكشف محل الفرض أو انتهت المدة، فيعود الحدث الأصغر إلى الرجلين. أما الحدث الأكبر فلا يرتفع قطعا بمسح على الخفين، فلا بد من نزعها. وقد جمع هذه الثلاثة المبطلات صاحب الزبد في بيت في قوله: مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال. قال: ومن فسد خفه أو ظهر شيء مما يسرب من رجل أو لفافة أو غيرهما، ظهر شيء مما يستر به الخف من رجل، فلما ظهرت الرجل في عنده شرابات تحت له تحت الخف، قال ما ظهرت رجل، ايش ظهر؟ قال شراب. الشراب اللي يجي المس عليه، قال له خلاص فهو مثل اللفافة. ها المقصود فساد الخف الذي يمكن تتابع المشي عليه والظهور محل الفرض من ذلك، إما لرأي العين أو بأي ساتر آخر لا يجزي المسح عليه، فلا عبرة به، لا عبرة بهذا الساتر ما دام ساتر لا يجزي المسح عليه كلفافة. وكل ما كان ملبوس تحت الخف ولا يجزي المسح عليه فإذا ظهر باطل المسح، أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث لزمه غسل قدميه فقط، ولا يلزمه إعادة الوضوء من أوله، إنما استحبوا ذلك خروجا من خلاف المالكية الذين يجبون الموالاة لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك. أما طهر الوجه واليدين والرأس فصحيح لم يتأثر بشيء، وقلنا فإذا انتهت المدة أو ظهر شيء من الخف نحوه سن له أن يعيد الوضوء من أوله للخروج من خلاف من أوجب الموالاة. يقول: وفي الوضوء مسحات، فالمسحات الواقعة في الطهر ستة أنواع: الأول مسح الرأس وهو فرض من فروض الوضوء ويكفي فيه المسح بخلاف الوجه واليدين والرجلين لا يجزي فيهما المسح إلا الخف على التفصيل الذي ذكرنا، والثاني مسح الأذنين وذلك سنة في الوضوء بعد مسح الرأس وقبل غسل الرجلين، يسن فيه مسح الأذنين، ومسح الأذنين يتكرر مسح الأذنين في الوضوء حتى يبلغ 12 أو 15، فآكده الثلاث المسحات المستقلة بعد مسح الرأس، وذلك ببل الأصبعين الإبهام والسبابة من كل يد، ثم وضع السبابة في الصماخين خارج الأذنين والمرور بهما على معاطف الأذنين، وإمرار الإبهام من وراء الأذن من ظاهر الأذن من الأسفل إلى الأعلى، هذا أقله مرة والأفضل فيه 3 مرات، وهو آكد المسحات للأذن. ثم يلحقه 3 أخرى وذلك بالاستظهار. معنى الاستظهار أن يبل راحتيه بالماء ثم يمسح بالراحتين على الأذنين ثلاثا، فإذا مسح ثلاثا بهذا الكيفية الاستظهار صارت فوق الثلاث الأولى بالمسح بالسبابة والإبهام ستا، ثلاث وثلاث ست. كما يسن مسح الأذنين مع الرأس، ومسح الرأس كما تقدم معنا عند الشافعية ثلاث، فصارت ثلاث فوق ست تسع. كما يسن مسح الأذنين مع غسل الوجه، وهذا غسل وليس بمسح، لأنه قيل أن الأذنين من الوجه، وقيل أن الأذنين من الرأس، وقيل وهو المعتمد أن الأذنين عضو مستقل ليس من الوجه وليس من الرأس، فليس داخلا في حد الرأس وليس داخلا في حد الوجه، فيسن مسح مستقلا. فصار إذا غسلها الغسلهما الأذنين مع غسل الوجه ثلاث، ثم مسحهما مع مسح الرأس ثلاثا ست، ثم مسحهما بالسبابة والإبهام ثلاثا تسع، ثم إذا مسحهما بالراحة بواطن الراحة استظهارا ثلاثا اثنا عشر، وزاد بعضهم مسحات ثلاث بالخنصر، وهو أن يبلل الخنصرين بالماء ثم يمسح بهما باطن الأذنين الصماخين فيصلان من الصماخين إلى ما لم تصل إليه السبابة، فإذا كانت ثلاثا فوق الاثني عشر صارت خمسة عشر، فالمعتمد اثني عشر مسحة وقيل خمسة عشر، إلا أن غسلهما مع الوجه يطلق عليه تجوز أن المسح وهو غسل وليس بمسح، فمع غسل الوجه يغسل الأذنين لا يمسحهما. فهذا ما يتعلق بمسحات الأذنين اللذين جعلهما الله ما آلة ومظهر السمع، وبه تسمع دعوة الله على لسان رسله. ومن هنا قال والسمع أفضل من البصر. يقول ومسح الخفين، وقد تقدم التفصيل في ذلك، والمسح على ساتر الجرح بالماء إذا كان على محل الوضوء ساتر لأجل مرض جراحة فسترها فيسمى ذلك جبيرة، فيمسح فوق إما ندبا أو وجوبا، يمسح فوق الجبيرة، وهذا من أنواع المسح في الطهارة. إذا كان الساتر في محل يجب غسله، فإن يكون في أعضاء الوضوء لصاحب الحدث الأصغر أو يكون في أي بقعة من الجسد بالنسبة لصاحب الحدث الأكبر. كذلك الاستنجاء بالحجر يكون مسحا، فإذا اجتمعت الشروط أجزاء، وهي التسعة المشهورة المذكورة في السفينة، إجزاء الحجر أي الاكتفاء بدون الماء. قال بالحجر ونحوه، إيش نحوه؟ يعني ليس المقصود بالمسح بالحجر ذات الحجر، ولكن كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم فهو نحو الحجر، مثل هذه المناديل المستعملة وغير ذلك من خرقة وغيرها، أي شيء جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم فهو مثل الحجر في صحة الاستنجاء به والاقتصار عليه دون الماء بشروطه المعروفة. نعم، الشرط فيه أو المراد بالحجر في الاستنجاء كل جامد رجب المائعات من زيت وسليط نحوه، فلا يجزي فيه الاستنجاء، جامد طاهر بخلاف البعرة ونحوها من النجاسات، فلا يجوز الاكتفاء بها في في الاستنجاء. كل جامد طاهر قالع للنجاسة، يقلع النجاسة وينظف، بخلاف ما لا يقلع النجاسة إما لملاسته وإما لتناثر أجزائه وإما للزوجته، فاللزج والأملس ومتناثر الأجزاء لا يصح الاكتفاء به في الاستنجاء بالحجار، بل لابد أن يكون قالعا للنجاسة غير محترم، كمطعوم يأتي بخبز نحوه فيستنجي فيأثم ولا يصح الاستنجاء، أو أوراق فيها اسم الله أو قرآن أو اسم النبي أو حديث أو فيها من أوراق العلم فيستنجي بها فهذا يأثم، وإن قصد الاستهزاء يكفر ولا يصح استنجاؤه. قال بالحجر ونحوه. ومسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب، فهذه ست مسحات تأتي في الطهارة، مسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب، وسيأتي معنا التيمم والمسح فيه. قال تعالى فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. مسح الوجه واليدين. وسيشرع معنا في الكلام عن سنن الوضوء ولها أهمية، ويأتي فيها التفصيل فيما اختلف فيه أنه فرض، فهو عند بعض الأئمة فرض وعند بعض الأئمة سنة، وهذه آكد السنن. رزقنا الله العمل بسنن نبينا، ورزقنا حقيقة الطهارة، واجعلنا إياكم من التوابين ومن المتطهرين ومن عباده الصالحين. اللهم طهرنا عن الأدناس، وصفنا عن الأرجاس، واكفنا شر الجنة والناس، وتولنا بما أنت أهله في الدنيا ويوم الوقوف بين يديك وخروج الأجساد من الأرماس. اللهم وأصلح شؤوننا والمسلمين، ورقنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بوجاهة الحبيب الأمين في رسل عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.